الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول السيد الماتن رحمه الله: إذا تعذر أحد الخليطين، إما السدر أو الكافور أو كلاهما، فهل يسقط الغسل، الغسل بالسدر والغسل بالكافور، ويبقى الغسل بماء القراح، أم أنه لا يسقط الغسل بل يجب الغسل بالقراح 3 مرات بدلا بعنوان البدل أو عنوان الحقيقي لا بعنوان البدلية؟ هذه المسألة مبنية على أن السدر والكافور هل أخذ على نحو القيدية في ذلك الغسل، بحيث إذا تعذر يسقط الغسل حينئذ، أم أنه لا يكون على نحو القيدية بل على نحو تعدد المطلوب؟ فإذا سقط الخليط، سقط الغسل، لم يتمكن من السدر، لا يسقط أصل الغسل. وهذا هو المستفاد من ظواهر الروايات التي تقدم ذكرها: ماء وسدر، ماء فيه سدر وأمثال ذلك، أخذ الماء المطلق مع شيء من السدر، فإذا سقط السدر لعدم التمكن منه لا يسقط أصل الماء المطلق الذي كان شرطا فيه أيضا. إذ ذكرنا سابقا يشترط في هذه الأغسال 3 أن يكون الماء مطلقا ولا يكون مضافا، فالماء المطلق محفوظ في هذه الأغسال 3، ولكن في الأول مقيد أو مشروط بأن يكون فيه سدر، وفي الثاني مشروط أن يكون فيه كافور، وفي الثالث لا يشترط فيه أحد الخليطين، ولذا سميناه قراحا. فمن أجل هذا أنه يستفاد من ظواهر الأدلة أن السدر والكافور في هذين الغسلين مأخوذان على نحو تعدد المطلوب لا على نحو وحدة المطلوب. هذه المسألة مبنية على هذا، مضافا إلى أنه التسالم هنا موجود. الإجماع قائم على أنه إذا سقط السدر ولم يتمكن من الخليط لا يسقط أصل الغسل بالماء القراح أي ماء الطلق، وكذلك في الثاني إذا لم يتمكن من الكافور. فتسالمهم في المقام مضافا إلى قاعدة الميسور المتسالم عليها في المقام. إذ ذكرنا سابقا أن قاعدة الميسور ليست قاعدة مستقلة يؤخذ بها في كل مورد تعذر جزء المركب فينطبق عليه الميسور بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى، يحتاج إلى عمل الأصحاب في ذلك لتمييز أن هذا جزء من ذاك أو لا، مضافا إلى أنهم يستشكلون في سند ودليل هذه القاعدة. لكن هنا تسالموا على هذا أنه القاعدة تجري في المقام، قاعدة الميسور بالإجماع في هذا المورد في المقام، مضافا إلى الاستصحاب أيضا. نشك بأن الخليط الذي لم يتمكن منه مثل السدر هل يوجب سقوط الغسل؟ استصحاب الغسل يجري ولا إشكال فيه، أي بالماء المطلق، وهذا لا إشكال فيه. هذا بالنسبة إليه. أشكل على قاعدة الميسور بأن قاعدة الميسور لا دليل عليها، وأجبنا عن هذا بأن قاعدة الميسور صحيح أنه لا يمكن الاعتماد عليها في كثير من الموارد، لكن في المورد تسالموا على إجراء قاعدة الميسور في المقام. إذ قلنا بأنه شيئان: تعدد المطلوب، سقط الخليط لعدم التمكن منه لا يسقط الماء المطلق، فيبقى هذا الماء المطلق على حاله وهو الميسور حينئذ. وأما الاستصحاب، والاستصحاب جار وليس أشكل عليه بتبدل الموضوع، كان هناك غسل مع سدر، الآن مجرد غسل، نستصحب الغسل مع وجوب الغسل مع السدر لوجوب الغسل بالماء فقط، وهذا أيضا غير صحيح. إذ الموضوع محفوظ. نعم اختلفت من حيث الحيثية، هناك من حيثية السدر وهذا من دون هذه الحيثية، اختلاف الحيثيات لا يوجب التبدل في الموضوع، وإلا لما بقى موضوع لإجراء الاستصحابي، فاختلاف الحيثيات هنا لا، اختلاف الحيثية لا يوجب تبدل الموضوع، فالمسألة صحيحة ولا إشكال فيها. لم يتمكن من السدر يغسل الميت بالماء القراحي، ولم يتمكن بالكافور يغسله بالماء القراح، والغسل الثالث هو بحد نفسه بالماء القراحي. هذا هو الحكم في المقام ولا إشكال فيه من هذه الناحية. ولكن هل هذا ويلتزم بالترتيب أيضا؟ فالأول لما يأتي به بالغسل القراح بدلا عن الغسل مع السدر، وكذلك في الثاني والأخير لا يحتاج إلى عنوان البدلية بعنوان التكليف الفعلي، وليس هو بدل، أو التكليف الفعلي بالنسبة إلى الغسل الأول هو الغسل بالماء القراحي لعدم التمكن من السدر، وعدم التكليف والتكليف الفعلي بالنسبة إليه في الغسل الثاني هو عدم التمكن من الكافور فيأتي بالماء القراحي، فينوي التكليف الفعلي بالنسبة إليه ولا يحتاج إلى عنوان البدلية ونقص البدلية في المقام. هذه هي المسألة وسيأتي إن شاء الله ذكرها. ثم ذكر رحمه الله من أنه إذا لم يتمكن من تغسيل الميت لأجل مرض ألم به، بحيث لو غسل لنثر الرحم وانتثر لحمه حينئذ، فهل يجب عليهم التيمم أو أنه يدفن بدون غسل ولا تيمم؟ المعروف المشهور بينهم أنه ييمم الميت. هذا الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين. المقام الأول في وجوب التيمم، أصل وجوب التيمم، المعروف المشهور وجوب التيمم في المقام. إذا لم يتمكن من تغسيل الميت يجب التيمم حينئذ، هذا ادعي الإجماع عليه. وقال الشيخ رحمه الله في التهذيب وفي الخلاف إجماع علماء الإسلام إلا الأوزاعي، حيث أنكر التيمم بالنسبة إليه، وهذا الإجماع قائم ولا إشكال فيه. ثم استدل برواية زيد ابن علي عن آبائه عن علي عليه الصلاة والسلام، قيل للرسول أنه أتى أحد للرسول صلى الله عليه وسلم قال ميت لا يمكن تغسيله، وهذا لأنه مجدر ينسلخ لحمه، قال يمموه. فهذه الرواية استندوا عليها في وجوب التيمم بالنسبة إلى الميت. لكن هناك روايات ثلاث هي مصدرها شخص واحد، عبد الرحمن ابن الحجاج، الشخص صحيح ولا إشكال فيه، ثقة لا إشكال فيه. هذه الرواية رواها السيد في المدارك في أنه ثلاثة اجتمعوا، جنب وميت ورجل يتوضأ ماء ومحدث بالحدث الأصغر، وليس لهم ماء إلا ما يكفي أحدهم. قال عليه الصلاة والسلام يدفن الميت ويغتسل الجنب لأنه فريضة، ويتيمم المحدث بالحدث الأصغر لأنه سنة. هذه الرواية يدفن الميت، لم يذكر في هذه الرواية من أنه ييمم الميت. هذه الرواية رواها فقط السيد في المدارك فقط، لم تذكر هذه الرواية في مجامعنا الروائية. نعم رويت روايات أخرى من عبد الرحمن ابن الحجاج مرسل تارة وأخرى مسند، والمرسل في الفقيه فيه يدفن الميت بتيمم، قال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتوضأ ويتيمم المحدث بالحدث الأصغر. هذه الرواية رواها في الفقيه، ورواها صاحب الحدائق، وصاحب الجواهر يذكرها في الجواهر، شهرته أكثر. تلك الرواية التي رواها صاحب المدارك لم ينقلها إلا هو، ولعله سهو في القلم سقط بتيمم عنه. وكيفما كان، إذا أخذنا برواية السيد المدارك معناه يقع تعارض بين هذه الرواية ورواية زيد. رواية زيد فيه تيمم، هذه الرواية يدفن الميت، فحينئذ الترجيح مع رواية زيد، إذ هناك عمل للأصحاب وإجماع على هذا العمل، فيقدم تلك الرواية وإن كانت في سندها بعض الشيء، لكن عمل الأصحاب والإجماع وإجماع العلماء عليه يقدم هذه الرواية على رواية سيد المدارك إذا أخذنا بها، وإلا هي هذه الرواية لم تذكر في المجامع سوى في المدارك ذكرها. نذكر الروايات ونذكر ما ذكره السيد الماتن رحمه الله. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتبار الخليط واكتفي بالماء القراح بدله. والدليل على ذلك: أما أصل وجوب الغسل له فلا إشكال في وجوب الغسل، لم يسقط الغسل بسقوط الخليط، هذا لا إشكال فيه، إجماع الفقهاء على ذلك. وقلنا بأن الخليط في الغسل الأول والغسل الثاني إنما هو مأخوذ على نحو تعدد المطلوب وليس على وحدة المطلوب، هو ظاهر الروايات هكذا. ماء فيه سدر، ماء فيه شيء من السدر وأمثال ذلك، يعني يعتبر الماء المطلق وفيه سدر خليط مع السدر، وكذا في الكافوري، فلم يسقط الغسل هذا في الجملة مما لا إشكال فيه. والدليل على ذلك ظهور التسالم عليه، وأن الظاهر أن اعتبار الخليط من باب تعدد المطلوب لا من باب الوحدة المطلوب، بحيث إذا انتفى ينتفي أصل الغسل حينئذ، ليس الأمر كذلك، هو المستفاد من ظاهر الروايات مع تعذر وكلام، لأن المعتبر في الغسلتين الأوليتين الماء مع السدر كما عرفت، فالماء المطلق مع السدر، الماء المطلق مع الكافور، سقط السدر لأجل عدم التمكن يبقى الماء المطلق على حاله، سقط الكافور لعدم التمكن منه يبقى الماء المطلق على حاله. أما وجوب الغسل بالماء القراح بدله فهو مقتضى قاعدة الميسور والاستصحابي المتسالم عليها في المقام، قاعدة الميسور إذا استشكلتم عليها في كثير من الموالد، وقلنا بأن قاعدة الميسور إنما يعتمد عليها إذا عمل به الأصحاب، هنا عمل بها الأصحاب فمتسالم عليها في المقام. والاستصحاب الوجوب أيضا، نشك في أن غسل ماء السدر يسقط بانتفاء السدر استصحاب الغسل جارين، هذا هو الدليل على وجوب أصل الغسل. أشكل على قاعدة الميسور والاستصحاب. أما قاعدة الميسور فبعدم حجيتها ولعدم صدق الميسور على الماء القراحي، أن هذا ميسور لقاء للواجب، هو الواجب كان الماء مع السدر، مجرد ماء من دون سدر يسمى ميسورا، هذا عدم الصدق عليه. وأما الاستصحاب فلتعدد الموضوع، كان هناك وجوب غسل الميت بالسدر، الآن لم يكن سدرا في الموضوع اختلف، فلا يمكن استصحابه الوجوب حينئذ. كلها مبنية على أنه أخذ السدر والكافور على نحو القيدية فصار تعدد الموضوع، وهناك أخذ على نحو القيدية فلم يصدق على الماء القراح بحق فقط ميسورا حينئذ. وفيه أما الإشكال على القاعدة بعدم حجيتها في غير محله، باعتبار أن التسالم قائم على هذا، قام التسالم على جريان قاعدة الميسور في المقام، إذ عملهم على أن هنا على نحو وحدة تعدد المطلوب في المقام، وإما من جهة التسالم وإما من جهة أنه يعتبر الإطلاق في الماء في الغسلتين ماء وسدر، أي ماء مطلق وسدر، ماء مطلق وكافور، هذا هو الذي استفدناه من الروايات. سقط السدر، سقط الكافور لأجل التعذر، يبقى ماء الإطلاق باق فيكون قاعدة الميسور صحيح جريانها كما تقدم. ولذا قلنا بأن الظاهر أن اعتبار الخليط من باب تعدد المطلوب فيصدق الميسور على فاقد الخليط عرفا ولا إشكالة. وأما الإشكال على الاستصحاب لما عرفت من عدم تعدد الموضوع، نعم يكون الاختلاف في الحدوث والبقاء، حدوثه كان لأجل غسل سدر، بقاؤه الآن مجرد غسل ماء القراح، هذه اختلفت من حيث من الحيثيات، واختلاف الموضوع من جهة الحيثيات لا يغير الموضوع بالكلية. وإلا لو قلنا بأن المواضيع موضوع الاستصحاب يختلف وينتفي باتفاء الحيثية لما جرى الاستصحاب أبدا، كل موضوع له حيثية معينة، إلا إذا كانت هذه الحيثية تقييدية بحيث أن إذا انتفت هذه الحيثية ينتفي الموضوع بالكلية، فحينئذ فيصدق والبقاء حينئذ وهو لا يضر ولا يوجب تعدد الموضوع ولا يمنع من صدق البقاء حينئذ، فأصل الوجوب باق يستصحب ذلك الوجوب في فاقد الخليط. ثم قال رحمه الله: ويأتي بالأخيرين وإن تعذر كلاهما، فإذا تعذر السدر يأتي بماء القراح وحده ثم الغسل بالكافور، إذا تعذر الكافور أيضا يأتي بماء القراح في الثاني والقراح في الثالث من دون خليط، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوى بالأول ما هو بدل السدر وبالثانية ما هو بدل الكافور. الإشكال في نية البدلية فيما إذا لم يكن تكليف فعلي في البين، هو التكليف الفعلي بالنسبة إلى هذا الشخص هو أن يغسل هذا الميت لأجل فقد الخليط بالماء المطلق، هو الذي كان جزء الواجب، فهو التكليف الفعلي بالنسبة إليه هذا، لا نحتاج إلى عنوان البدلية، ولكن لما قالوا بأنه بدل عنه فلا إشكال فيه أنه احتياط في محله ينوى البدل، لاحتمال كونه حينئذ تمام غسل الميت لا بعضه، ومقتضى قاعدة الاشتغال ملاحظة الترتيب أيضا، مع ذلك أيضا فينوي في كل غسل التكليف الفعلي خصوصا في الثالث، في الثالث لم يكن فيه شك الغسل بالماء القراح، فهو متعين أن ينويه التكليف الفعلي، وبذلك يتميز الغسلات بعضها عن بعضين إذا كان ترتيب وكانت نية البدلية يتميز، كفى هذا المقدار من التمييز من حيث القصد، بالقصدية تعين وبالقصدية تميز أيضا، فحينئذ وبذلك تتميز الغسلات بعضها عن البعض ويحصل الترتيب بينها ولو كان بالقصد والنية. ولكن في الجواهر قال قدس سره فيه تأمل بل منع، ولعله يرجع إلى أن عنوان بدلية الناقص عن التام وإن كان قصدية، إلا أن القاعدة لا تقتضي ذلك، كيف يكون الناقص بدلا عن التام؟ القاعدة أن يكون البدل نفس المبدل منه لا أن يكون ناقصا، فحينئذ القاعدة لا تقتضي ذلك. ولكن يرد عليه بعدما عرفتم من أن غسل الأول بالماء المطلق والسدر كان التكليف فعليا وجزء الواجب هذا، وفي الثاني غسل بالماء المطلق مع الكافور سقط الكافور، بقي هذا الجزء باقيا على حاله بدل ولا إشكال فيه، جزء من الواجب وهو الواجب حينئذ، فالأول جاء واجب، ماء المطلق واجب مع السدر واجب مع الكافور، فإذا سقط السدر وسقط الكافور الماء المطلق باق على حاله فالوجوب حاصل هنا. ففيه ولكن يرد عليه بأن ثبت بأن فاقد الخليط هو جزء المأمور به، لما استفدناه من ظواهر النصوص أن الأمر بالخليط على نحو تعدد المطلوب فلا إشكال في قصد البدلية عند الاغتسال، ومع عدم قصد التعيين يشك في وقوعه على وجه العبادة، فمقتضى قاعدة الاشتغال حينئذ وجوب قصد التعيين، فحينئذ والتعيين لا يحصل إلا أن يكون هذا بدلا عن الغسل الأول، والثاني بدلا عن الغسل الثاني، وهكذا. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلا من الأغسال. الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين وأكثر. الأول في أصل وجوب التيمم، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع كما ادعاه جماعة، بل في الخلاف والتهذيب أنه إجماع المسلمين والفقهاء عدا الأوزاعي. بعض الأخبار أيضا بعد الإجماع الأخبار، كخبر زيد بن علي عن آبائه عليه الصلاة والسلام عن علي عليه الصلاة والسلام: إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسلناه انسلخ. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يمموه، ولكن لا بد من إلقاء خصوصية المورد. الرواية وردت في المجدور، فلا بد من إلقاء خصوصية المورد. كل ميت لا يمكن تغسيله سواء كان مجدورا أو غير مجدور لا يمكن يتيمم مورد. ويدل عليه أيضا عموم بدلية التراب، حينئذ التراب بدل عن الماء في المقام، يجري هذا عموم بدلية التراب عن الماء. أشكل عليه أولا بأن بدلية الطهارة الترابية عن المائية تختص بما إذا صح الاكتفاء في المبدل بمجرد الماء. إذا كان المبدل ماء ولم يتمكن من الماء يقوم التراب مقامه فيكون بدلا عنه. أما إذا كان ماء مع سدر أو كان مع كافور فلا يكون الماء لوحده بدلا عنه، فكيف نقول بأن التيمم بدل عن الماء؟ هنا التيمم لا يمكن أن يقع بدلا عن الماء مع السدر، عن الماء مع الكافور. إذا كان مجرد ماء لا إشكال فيه، أما ماء مع السدر ماء مع الكافور لا يمكن أن يكون التيمم والتراب بدلا عنه. هذا هو الإشكال الأول، فلا تشمل المقام الذي يحتاج إلى السدر والكافور. وفيه ما عرفت من أن اعتبار الخليطين من باب تعدد المطلوب، لا أن يكون كل غسل متقوما بالخليط، ولما تقدم من اعتبار إطلاق الماء في جميع الغسلات الثلاثة: ماء وسدر، ماء فيه سدر، الماء المطلق أخذ في الأغسال الثلاثة، فيكون التيمم بدلا عن هذا الماء. وثانيا الإشكال الثاني إن التيمم يقوم مقام الطهارة الحدثية ولا يكون فقط للخبثية. إذا كان الإنسان محدثا بالحدث الأصغر أو بالحدث الأكبر ولم يتمكن من الماء ينتقل إلى البدل والتراب يكون بدلا عنه. أما إذا كان نجسا يده بما بشيء متنجسا، الطهارة الخبثية التراب لا يكون بدلا عنه أبدا. لم يقل أحد بأن التراب بدل عن الطهارة الخبثية. هنا الميت نجس لا أن يكون محدثا، فكيف يكون التراب بدلا عن الغسل؟ فلا موضوع له في المقام. وفيه بأن الظاهر من النصوص كون الميت محدثا أيضا، فقد اجتمع في الميت الحدث أي طهارة الخبثية والطهارة الحدثية كليهما، ولا تزولان إلا بالتيمم، فيتزول الطهارة الحدثية بالتيمم وتزول الطهارة والخبث أيضا يزول بهذا التيمم. وأن زوال الخبث في المقام مترتب على حصول الطهارة الحدثية، فإذا حصلت بالتيمم يزول الخبث أيضا، فالحدث والخبث كلاهما يرتفعان بالغسل. أما صحيح، نأتي لهذه الرواية وما استدل، والرواية واضحة الدلالة. أما هل هناك معارض لهذه الرواية؟ أما صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه المذكور في المدارك، ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال عليه الصلاة والسلام: يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء، لأن الغسل من الجنابة فريضة، أي وارد في القرآن، فريضة بمعنى وارد بالقرآن، وغسل الميت سنة، أي وارد من حسب الروايات، وإلا في القرآن ليس فيه غسل الميت، والتيمم للآخر جائز بما أنه محدث بالحدث الأصغر فيتيمم. هذا ظاهره بناء على هذه الرواية يعارض ما تقدم، يدفن الميت بدون تيمم. ولكن يمكن الجواب عنه بأن هذا الصحيح لم يوجد في الكتب المعتبرة، بل الموجود في الوسائل والحدائق والجواهر عن الفقيه بسند صحيح عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن أبي الحسن موسى هكذا، ويدفن الميت بتيمم. فحينئذ معناه أن هذه الرواية السابقة إذا كانت تامة قد سقط فيه في تيمم، يدفن الميت بدون ذكر التيمم في هذه الرواية بتيمم. وكذا في التهذيب بسند مرسل عن الرضا عليه الصلاة والسلام كما في الوسائل، نعم في الحدائق بسند مرسل عن ابن أبي نجران عن رجل حدثه عن أبي الحسن الرضا بإسقاط لفظ يتيمم أو بتيمم. هذه هي ثلاث روايات: رواية سيد المدارك، رواية الوسائل والحدائق والجواهر فيه بتيمم، يدفن الميت بتيمم، مرسلان فيهما لم يكن فيه لفظ التيمم حينئذ. أما المرسلان فيسقطهما ضعف السند، لا يمكن الاعتماد عليهما. وأما الرواية التي يرويها صاحب الجواهر عمل بها الأصحاب وصحيح من حيث السند والإجماع قائم حينئذ، والرواية سيد المدارك لم يذكر في مجمع من المجامع الروائية فلا يعتنى بها، إلا إذا قلنا بأن تلك الرواية فقد سقط فيها كلمة بتيمم، أنه سقط فيها، وهذا يحتاج إلى دليل. أما فيسقط والجميع ساقط عن الاعتبار إما لقصور السند كما في الأخيرين، وأما الأول فعلى لعدم وجوده في كتب الحديث، والظاهر أنه اشتباه مع أنه مهجور بالإجماع على خلافه، فيتعين الأخذ برواية الفقيه لصحة السند تكون دليلا على وجوب التيمم، فلا تعارض بينها وبين رواية زيد. وسيأتي في كتاب فصل أحكام التيمم ما ينفع المقام إن شاء الله.